أمر السعادة بالسعي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، يتجدد بنا ومعكم اللقاء مع الكتاب الماتع للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكتابه الجميل الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. طبعا مر معنا في اللقاءات والحلقات السابقة عدد من الموضوعات، منها ما يدور حول الإيمان وأثره في سعادة المرء، والعمل الصالح، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، الاهتمام باللحظة الراهنة وعدم التفكير بالأمور الماضية، الإكثار من ذكر الله، وإشغال اللسان بحركة ونشاط عن كثرة الكلام أو عن أمور تضر بالإنسان، أيضا التحدث بنعم الله عز وجل الكثيرة، وسوف نأتي على بعضها الآن، النظر إلى من هو أسفل منا ولا ننظر إلى من هو فوقنا في الدنيا، كذلك السعي إلى إزالة الأسباب الجالبة للهموم وهي الوقاية منها، الدعاء بصلاح الدنيا والآخرة، الحرص على الدعاء بصلاح الدنيا والآخرة، وأن الدعاء من أعظم أسباب السعادة، ثم كذلك التخفيف، السعي في تخفيف النكبات بتقدير أسوأ الاحتمالات، وهذا كان كلاما جميلا، بأن الإنسان دائما يحاول أن يخفف ما يقع فيه من مصائب بتوقع الأسوأ لو وقع أكبر منها، ثم قوة القلب والتوكل على الله. ونأتي في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات إلى عنوان مهم، اسعد بالموجود، اسعد بالموجود وانسى المفقود. فالذي بين يديك حاول أن تسعد به وفق مقتضيات الشريعة والعقل والمنطق والفطرة، وانسى المفقود، فلا تفكر كثيرا فيما فقدت، خاصة من الأمور، نقصد الأمور الدنيوية، أما الأمور الأخروية فهذا باب آخر تكلمنا فيه في لقاءات ماضية. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر عنوانا لذلك فقال: المقارنة بين نعم الله وما أصابه من مكروه. تقارن في اللحظة الراهنة بين النعم الحاضرة التي أنت فيها وما أصابك من مكروه وابتلاء، لا سيما إذا فقدت شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية بين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. وهذه قاعدة مهمة، هي القاعدة الأولى في درسنا اليوم ولقائنا اليوم، وبعدها قاعدة ثانية ثم ثالثة. فهنا إذا وقع للإنسان مكروه عليه أن يتفكر في الآلاء والنعم التي امتن الله بها عز وجل. فمثلا لو أن إنسانا فقد ربما 1000 ريال ضاعت منه، ولاحظ واسترجع طبعا، ثم لاحظ أن عنده أولاد، نظر إلى جسمه إذا هو صحيح البدن لا يشكو من علة وبائية يعني صعبة، ثم لاحظ أن عنده مثلا قطعة أرض أو بيت، ثم لاحظ أن شمله مجتمع في الجملة وعنده وظيفة وعمل، هنا يهون الفقد، يهون ما فقد لأجل التفكر فيما هو أو فيما وجد. وهذا ما فعله عروة بن الزبير في قصته المشهورة تروى، لما أن أصابه مرض وهو في دمشق الشام كان يزور أحد الوجهاء والأمراء هناك، وقد انزلق بعظم ثم تداعى التعب معه حتى أصابته الآكلة، فقرر الأطباء قطع الرجل فقطعت رجله. فدخل عليه أحدهم وبعضهم فكانوا يتوجدون لحاله، فقال لهم: لئن أخذ الله عز وجل مني هذه الجارحة فقد أبقى جوارح أخرى. وفي نفس يقولون وفي نفس الأسبوع أو نفس اليوم على حسب ما يروى أنه فقد أحد أبنائه سقط، فقال: الحمد لله الذي أعطاني 4 جوارح فأخذ واحدة وأبقى 3، وأربعة كانوا أولاد فأخذ واحدة وأبقى 3، فحمد الله. وقال عروة بن الزبير: أحسن من عزاني ابن طلحة، دخل علي فقال: قد أبقى الله أكثرك يا عروة. لما دخل ورجله مقطوعة وقد أخذت وقبرت، فدخل عليه مبتسما مسليا مسلما: السلام عليك يا عروة، كيف حالك، كيف أمسيت؟ ثم قال له: يا عروة قد أبقى الله أكثرك. ففرح بذلك، فقال عروة: أحسن ما عزاني به إنسان هو ابن طلحة حين قال لي لقد أبقى الله لك أكثرك. القاعدة الثانية أيها الإخوة: المقارنة بين ما يخافه الإنسان من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة أو الإصابة، فلا يدع الاحتمالات الضعيفة تقوى على الاحتمالات القوية. فمثلا البعض منا الآن لو خرج فيه هذا الرش البسيط والرذاذ البسيط، احتمال إصابة الحوادث نسبتها تصل 90% ولا 10%؟ نعم أجيبوا 10%، متفقون الحقيقة، لأن النزول هذا المطر الخفيف نعم في بدايته خطورة على الإسفلت، لكن في الجملة مظنة الإصابة ضعيفة جدا، لكن قد تكون، لكن نسبة السلام احتمال الأقوى 90 أو 95 أو 99. إذن هل أخرج من بيتي وأذهب لبعض أموري المهمة كصلاة أو قضاء حاجة إلى آخره أو لا أخرج؟ الأصل تخرج. هنا البعض يقول: لا لن أخرج، ربما عمل مهم، يقول: لن أخرج لأنني أخاف أنني أصاب. هنا غلب الاحتمال الأضعف، وهذا ما يقوله الشيخ. إذن أنت بين مصيبة حلت وابتلاء حل، فتفكر فيما أبقى الله لك من نعم وأخذ شيئا بسيطا، وبين شيء تتوقعه فانظر إلى الاحتمالات. هل الاحتمال الأقوى هو وقوع الأحسن فافعله، ولا تترك الاحتمال الأقوى للفعل الأحسن لأجل احتمال ضعيف لشيء سيء. واضح هذه القاعدة؟ وهذا إذا استجاب لها بعض الإخوة والأخوات بالعكس، فبدأ يصدق بعض الاحتمالات البسيطة ويقع فيها، يصاب بتوهم المرض وبالخوف من الأشياء وبالرهاب من المخلوقين وركوب الطائرات يعني الصعود للأعلى، وهذا يحصل عند البعض لأن البعض عنده استعداد نفسي ووراثي لكي يصدق هذه الأشياء. ولذلك الشيخ هنا أعطانا هذه القاعدة، يقول: القاعدة الثانية: تقارن بين ما تخاف من ضرر وما تصبي بين الاحتمالات الكثيرة في السلامة أو الإصابة، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه. وهذا صحيح. فأنت إذا كان عندك ابن أو أنت أو أم عندها بنت وقالت: لا 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 نخاف، يناقش الموضوع هل احتمال السلامة هو الأكثر، يتوكل على الله، وإذا كان هو الأغلب فهذا يتأخر، ربما يغير الوقت، ربما يغير الأسلوب، وهكذا. الأمر الثالث في قضية أيها الإخوة لنفرض أنه صار الاحتمال الأقوى وقوع التعب والضرر والابتلاء والمشكلة. قال الشيخ: ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن تصيبه، ولنفرض أنها صعبة وثقيلة ومتعبة، فيوطن نفسه لحدوثها إذا حدث. يعني استعد للابتلاءات إذا أقبلت أنت لا تطلبها، وللاحتمالات السيئة إذا كانت هي الأكثر نسبة بالنسبة المئوية، ووطن نفسك لتحملها. ومن أعظم ما يعينك على ذلك أربع قواعد فرعية. أولا، دائما إذا أصابتك الابتلاءات والاحتمالات الأسوأ في الدنيا، فانظر هل هذه المصيبة في دينك أو في دنياك. فإن كانت في دنياك فالحمد لله، وإذا سلم دينك فهذه أعظم نعمة. ولذلك دائما نسأل الله، دائما نقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فهذا يهون المصيبة. اثنين، أنها لم تكن أكبر من غيرها، سواء أصابتك أو الاحتمال الكبير، وأنت توطن نفسك بأنها لم تكن أكبر من غيرها، وتسأل الله إذا لم تكن تقع أن يهونها ويعينك عليها. الأمر الثالث، أنك تحرص على الصبر والدعاء، فإن فيه أجر عظيم ووقاية نفسية رهيبة، وسأشرحها بعد قليل. وهذا فقط في الإسلام، مو عند غير المسلمين. أي مصاب من أي من البشر من الأمم الأخرى إذا أصيب بمصيبة ما يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فأنت حين المصيبة بين أمرين، أو تسأل الله أمرين: أن يأجرك عليها أو يأجرك عليها، وأن يخلف لك خيرا منها. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبت بموت زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلم؟ زوجها. ثم بعد فترة من الزمن أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلم، فطلبها وتزوجها. فأيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أو زوجها؟ لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. واخلفني خيرا منها، هذا خلف زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وآجرها في مصيبتها، والدليل على ذلك الاستجابة السريعة، وأن الله كفأها بأعظم الخلق وأطهر الخلق وأكمل الخلق. أيها الإخوة، إن هذه القواعد مهمة جدا في حياتنا. البعض قد يصاب بضيق نفسي، توتر وقلق، وكلنا معرضون. البعض يصاب بفشل في بعض المشاريع، بخسارة مالية، يصاب بفقد بعض الأولاد أو مشكلة في بعض الأولاد، بمشكلة تجارية، بمشكلات اجتماعية. ففي الجملة لا تحاول أن يتسرب إلى نفسك اليأس. لماذا؟ لأنه كلما تحكم اليأس بسبب هذه الابتلاءات والوقائع والصدمات في الدنيا، تأثر الجهاز المناعي النفسي الداخلي، وهو خطير. الجهاز المناعي الداخلي أعظم ما يغذيه بإذن الله الغدة الكظرية. هذه الغدة تصدر بإذن الله كريات الدم الحمراء، تغذي الجسم وتزيدها. فإذا زادت هذه الكريات وانتشرت في الجسم بقوة، زادت مناعته النفسية، فزادت من المناعة الجسمية، فكافحت الفيروسات الوبائية الداخلة. ولذلك هناك علاقة متزامنة بين ارتفاع مستوى الاكتئاب والقلق وارتفاع مستوى الإصابة بالأمراض، والعكس صحيح. كلما أسعدت نفسك، وكلما تفاءلت بالخير، وكلما أصبت ببعض المصائب، فإنك تستند إلى الله وتتوكل على الله، كلما أعطاك هذا مناعة داخلية قوى الغدة الكظرية هذه لتفرز كرية الدم الحمراء، ثم ازدادت عندك المناعة النفسية فكافحت الأوبئة والأمراض. أيضا الأمر الثالث من القواعد التفصيلية الداخلية، أن هذا الذي اختاره الله لك، أنت لما تفعل السبب وتتوجه إلى الخير وقضي عليك الأمر في الأمور الدنيوية فإنك ترضى بذلك، تصبر وهو واجب وترضى وهو مستحب. لماذا؟ لأن هذا اختيار الله لك، وأنت بين أمرين، إما أن تختار لنفسك بعد أن تبذل الجهد، وإما أن يختار الله لك. لا شك أن اختيار الله لك أولى، لأن الله عز وجل عفو كريم يريد لعبده المؤمن الخير سواء بالسراء أو بالضراء، كما في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. عمران بن الحصين رضي الله تعالى عن الصحابة كان أحد تلاميذه مطرف بن عبد الله الشفعي، فلما أصيب بالاستسقاء وكبر البطن وبدأ ينام على ظهره، بدأ يتأخر مطرف بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه، فطالت المدة ثم زار مطرف عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، فقال ما أين أنت يا أخي؟ قال والله ما أبعدني عنك إلا ما أرى، لأنني إذا أتيت إليك بكيت وتأثرت. قال له عمران بن الحصين الصحابي الجليل لا تفعل يا أخي، لا تترك زيارتي ففيها لك أجر ولي فيها أنس لأنك من أحبابي، لا تفعل يا أخي فوالله إن أحب شيء إلي هو ما اختاره الله لي، إن أحب شيء إلي هو ما اختاره الله لي. قال المؤرخون وأصحاب السير لقد جلس عمران بن الحصين على ظهره 30 سنة وهو مطمئن مرتاح راضي فرح مستبشر يعلم من يزوره بهذه النفسية الرهيبة. قارنوا هذا أيها الإخوة بين بعض الذين ليس عندهم هذه النفسية وهذا الرضا، وأيضا تذكر نعم الله وخاصة النعم الدينية أو النعم الدنيوية. البعض منا أحيانا يتولول بسبب مشكلة عنده، أو يترك صلة الرحم، أو يترك العبادة، يقول أنا خلاص لا يمكن. كنت قبل يومين في المدينة النبوية وكنت في مجلس بعد لقاء محاضرة، ثم رأيت الأخ عبد الله بن نعمة جلسنا في مجلس مستبشر رضي، الرجل مشلول تام يمشي على كرسي كذا وليس فيه يتحرك إلا الشفتين العينين، فجلست أتحادث معه بسر هذا الارتياح. قال كنت أصلا كنت صحيحا طيبا قبل أن أتعبه، كنت بس مشغول بهذه الدنيا وعلي تقصير كبير، سبحان الله لما أصبت والآن في هذه الحالة. فقط الذي يحزنني والله يا عبد العزيز أشد شيء يحزنني أنني لا أستطيع أفتح المصحف، ما أستطيع أفتح المصحف. أنتم الآن أمامي، ما تستطيعون تفتحون المصحف؟ تستطيعون، كم تفتحون المصحف في اليوم والليلة؟ يقول هذا الذي يحزنني. تذكرت الشيخ عبد الرحمن السميط لما قلت له على ماذا ندمت، ولن أسألك بماذا فرحت، قال والله ما ندمت إلا أنني تأخرت عن الدعوة 12 سنة عن أفريقيا، ربما يسلم عليها أو بسببها 12 مليون أو 10 مليون و7 مليون، هذا الذي أنا ندمان عليه مرة مقصر فيه. هذا يدعونا أيها الإخوة، طبعا عبد الله بن نعمة يقول فكنت أسأل الله أن يسر لي كيف أقلب المصحف، يا رب يا رب. يقول حتى أتاني أحد الإخوة السعوديين الطيبين هنا وأعطاني أنني أتصفح المصحف بطريقة ملامسة معينة بصوت، بالصوت، فتفتح معي الآيات وتفتح معي آيات التفسير، فحمدت الله. ثم مرت سنتان أو 3 سنوات وكنت في فندق في مكة، تفاجأت أنه أتاني الاستقبال وقالوا يطلبك إنسان رجالي. قلت منين؟ قالوا من الإمارات. فقلت خير إن شاء الله بكرة. قالوا لا، أنه بكرة يقول بسافر، وأنه رأك تدخل ولكن لا يدري أين مكان الغرفة والشقة. فقلت خير إن شاء الله. ذهبت إليه وجلسنا، فقال أنا سمعت أنك يعني بعدة جلسات أنك تتمنى تحرك المصحف بس حتى ما تريد بصوت، لأنك أحيانا تريد بشيء آخر. وإننا ولله الحمد اكتشفنا ووصلنا واخترعنا برنامج يقلب لك المصحف بحركة العيون فقط. نريد منك تأخذ شريحة هاتف وتدخل على عبر الإيميل البريد على المؤسسة التي عندنا وتضع رقمك الآن، أنت ثالث واحد قبل أن نبيعه في السوق، هذا لك مجانا لأنني فعلا سمعت أنك محتاج إليه. يقول فعلا وعطيتهم الرقم أو أخذت رقم ودخلت وعطيتهم الإيميل، أرسلوا لي الرابط، دخلت خلاص. حتى يقول لي بدأت فقط أنظر بيمين ونذهب يسار ونذهب يمين ونذهب يسار وأفتح أفتح الصفحة هذه والصفحة هذه وأرجع وأتقدم، يقول خلاص أنا الآن أنا ما أريد شيء. يقول معي القرآن، يقول حتى كان في البرنامج الأول المشكلة له مشكلة معينة، الآن هذا تقريبا حل أكثر من 90% من المشاكل. تصوروا أيها الإخوة، نحن كم عندنا من النعم إذا أصبحنا وإذا أمسينا. فكر إن كنت فقدت شيئا، لا تفكر في المفقود، دائما فكر بالموجود. ثم إذا توقعت في المستقبل القريب دائما ضع التوقعات بالتفاؤل للاحتمالات الأطيب وافعلها. إذا كانت الأسوأ فوطن نفسك لاحتمالها واعلم بأنك ملك بل أعظم من الملوك إذا كنت آمن والجسم في الجملة معافى وعندك فطورك وغداؤك وعشاءك. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قد أسلم أو قد أفلح من أسلم، أي بالإيمان، من أسلم ورزق كفافا، يعني ما يصير من الأباطرة والأغنياء لأنه مشغول، وقنعه الله بما أتاه. وقد قلت لكم قبل فترة لما رأيت رجلا عمره 158 سنة سألته بماذا توصينا، كان من أعظمها قال توحيد الله والإيمان به والصبر على الحياة والقناعة بما في يدك ترتاح. ولذلك قالوا إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمن فقد ملك الدنيا جميعا وحازها وحق عليه الشكر لله ذي المن. يعني هذا ما أردنا قوله في هذا اللقاء السريع أيها الإخوة والأخوات، وملخصه بأنك إذا أصبت بأي ابتلاء خاصة في الأمور الدنيوية فاعلم إن أخذ الله منك شيئا فقد أعطاك أشياء كثيرة في جسمك وفي حياتك وفي أسرتك وفي عملك وفي مالك. ثم إذا كان هناك توقع لبعض الأمور فرجح الاحتمالات الكبيرة، أحيانا بعض الاحتمالات السيئة تقعدنا وتؤثر فينا. ثالثا لنفرض أنه سيقع فيك شيء كبير، لنفرض فصل من عمل سمعت به وسيقع غدا وهو ربما فصل من وظيفة أو ربما مثلا قريب لك فيه مرض وقالوا سيموت غدا وربما يعني متوقع 100% أو 90% سيموت، فأنت حينئذ توطن نفسك لتقبل ذلك بالاسترجاع وبالعوض من الله وأن يخلف لك خيرا من ذلك ويرزقك الصبر على قدر الله عز وجل. هنا ستسعد وسترتاح وستجمع أجرا وصحة وأيضا استفادة من اللحظات التي تعيشها. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أسعد قلوبنا وعقولنا وحياتنا وأصلح أولادنا وزوجاتنا، كما نسأل عز وجل أن يوفق من والله الله عز وجل أمرنا لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يحفظ بلادنا أمنها وإيمانها وأعراضها، وأن يعيذنا من الفتن والفرقة والبدعة، كما نسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة ولا سيما في بلاد الشام. فنسأل الله عز وجل أن يبدل فقرهم غنى وخوفهم أمنا وتفرقهم جمعا وذلهم عزا وهزيمتهم نصرا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.